له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فجعل العبادة مكتوبة على سائر الناس أجمعين، شاء الناس أم أبوا فإن الله خلقهم لعبادته. إذا وحدوا الخالق في العبادة فقد أدركوا لماذا خلقهم الله، لأن البشر سيعبدون إما أن يعبدوا الله أو يعبدوا سواه، فمن عبد الله وحده فقد حقق الغاية من خلقه وهي توحيد العبادة لله عز وجل بإياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك. ومن هنا كانت كلمة التوحيد لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة والذي يعظم من دون الله عز وجل كثير. أما أهل التوحيد فإن عبادتهم مصروفة إلى الله وحده، إياك نعبد وإياك نستعين. فجميع المسلمين على وجه الأرض لا يصح منهم توحيد إلا إذا كان بمعنى إفراد العبادة لله وحده، نصدق الله في خبره ونطيع الله في أمره ولا نقدم طاعة غيره على طاعته. وهذه نقطة هامة لمن أدركها، فإن الإنسان سيعبد لا محالة، والعبادة معناها تنفيذ أمر والتزام بطاعة. أصل العبادة تنفيذ أمر عن محبة وتنفيذ طاعة، فما من دولة من الدول إلا ولها نظام وأحكام وأوامر قد يطلقون عليه أسماء ومسميات، سيادة القانون، الدستور المعظم، سيادة الدستور، إلى غير ذلك من هذه الأسماء. يعني في قوانين، نعم هذه القوانين ينبغي أن تنفذ وأن تطاع، قد تكون من صنع البشر وقد تكون من خالق البشر. قوانين خالق البشر معناها التزام بطاعة للمعبود بحق، تنفيذ أمره الذي ورد في كتابه وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقدم أمر الله على أمر من سواه. ولذلك نقول عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله. فلو قلت سمع وطاعة مطلقة لولاة الأمر فهذا الكلام باطل ويؤدي إلى معنى الغلو في الطاعة لغير الله وإلى الإرجاء وإلى عبادتهم من دون الله عز وجل. وإن قلت السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله فقد أصبت، أصبت السنة، لأن طاعة ولي الأمر في هذا الوقت إنما هي طاعة الله عز وجل، لأنه يأمرك بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن أمرك بغير ذلك فتقول أنا عبد لله لا لك، والأمر لله لا لك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وإن قلت لا نرى سمعا ولا طاعة لولاة الأمر مطلقا فسوف تقع في مذهب الخوارج الذين يكفرون الحكام ويكفرون المجتمعات. هذه نقطة هامة. إذن ستعود القضية إلى مسألة أساسية تتمثل في توحيد العبودية لله عز وجل، إنك تخضع لله وحده ولا تخضع لأحد غيره إلا في طاعة. نقولنا هذه المقدمة حتى نبين حقيقة هامة تعيش فيها بلادنا وسائر بلاد المسلمين. ابتلينا بجماعة من الخوارج تسمى بالإخوان المسلمين، وإن صدقت فقل المتأسلمين. ظلوا تاريخا طويلا على مدار عدة عقود قاربت القرن ينادون الإسلام هو الحل، وهم يعطلون الإسلام تعطيل لكلمة التوحيد ظهرت جلية في العصر الحاضر. ولا تتعجبوا بارك الله فيك، تعطيل لكلمة التوحيد، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بضوابط. وهو مش كل واحد يقول لا إله إلا الله بنقبل منه مباشرة. لا إله إلا الله إن قالها سلفي من عامة المسلمين على طريقة سيد الأنبياء والمرسلين، على طريقة الصحابة أجمعين، على طريقة التابعين، فإنه يعني لا معبود بحق إلا الله. ربنا سبحانه وتعالى هو المعبود بحق. يصدق في خبره، يطاع في أمره، ولا نقدم أمر غيره على أمره سبحانه وتعالى. وقد يقولها صوفي ويعني لا موجود إلا الله ويناقضها ويكفر بالله عز وجل، وقد يقولها فلسفي فيجعل الله سببا من الأسباب، وقد يقولها أشعري ولا يعني إلا أن الخالق هو الله. أما قضية العبادة فهذه ليست أساسية عندما ينطق بلا إله إلا الله. إحنا بنقول في توحيد العبادة لله لازم لها ضوابط، وأهل العلم لما تكلموا عن هذه الضوابط ذكروا عدة شروط يسموها شروط لا إله إلا الله: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه تسمى بشروط لا إله إلا الله: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فإن نفذت هذه الضوابط فقد وحدت ربك حق التوحيد. لازم من العلم. فاللي بيقول لا إله إلا الله لابد أن يعلم ما المقصود بلا إله إلا الله. ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله. كيف يعلم أنه لا إله إلا الله؟ يتعلم التوحيد. كيف يوحد الخالق سبحانه وتعالى في ربوبيته، في أسمائه وصفاته، في عبوديته، كيف يعتمد على ربه سبحانه وتعالى؟ العلم، العلم بالتوحيد، العلم بأحكام العبودية، العلم بالأحكام التكليفية الشرعية، العلم بالإرادة الشرعية، يعرفها ويعرف تفاصيلها، العلم بأحكام العبودية المتعلقة بالقلب، العلم بأحكام العبودية المتعلقة باللسان، العلم بأحكام العبودية المتعلقة بالجوارح، وكيف يقدم أمر الله على أمر من سواه في كل حكم من أحكام العبودية لله. ابن القيم لما اتكلم عن العبودية ذكر 15 قاعدة، أحكام التكليفية 5، واجب، مستحب، مباح، مكروه، ومحرم، وهي للقلب واللسان والجوارح. يبقى في 15 قاعدة عليها راح العبودية، لازم تعرفها. ده العلم بلا إله إلا الله. فالعلم له أصول وله قواعد وله ضوابط بكل ما يخدم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. علم الحديث واجب عشان نميز كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نخدع بكتاب السير ولا بغيرهم. علم الفقه وأصوله مطلوب، علم اللغة، علم التفسير، علوم كثيرة لابد للناس أن يتعلموها كفرض على من سيؤدي هذا العلم، ومستحب لمن أراد أن يتفقه في دينه. لكن لا يعذر أحد فيما يجب عليه من العلم بأحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. لازم أحكام اللي عليك اللي تخصك فيما أعطاك الله وخولك والصرعات قد تختلف عن شخص آخر. فالأحكام المتعلقة بالفقير تختلف عن الأحكام المتعلقة بالغني. فإن جاء أناس يعطلون هذا الشرط، شرط العلم، ويزهدون الناس فيه، كما رأينا من هذه الجماعة المنبتة اللي هي الآن حصيلة أفعالها وأقوالها على مدار أكثر من 80 عاما، أنها أصبحت جماعة إرهابية، أصبح الوصف لصيقا بها، لأنها عطلت العلم. العلم عندها آخر شيء ممكن تفكر فيه، بل يحذرون من سماع العلم وأهله. فإن كان عالم بصره الله عز وجل بالحق، ولو من كبار أعضاء العلماء في هيئة كبار العلماء، ربما لا تجد 10 أو 20 يجلسون بين يديه، وبقية الناس ينصرفون عنه، وما من شيء انصرفوا عنه إلا لأن هذه الجماعة المنبتة شوهت صورته وصدت الناس عنه ومنعتهم من أن يتعلموا الحق بدليله وأن يجلسوا إليه ويستمعوا إليه. ليه؟ لأنها تحرص على أن تستأثر بالناس وتقيدهم وتبعدهم عن العلم. العلم شرط من شروط لا إله إلا الله، وهم أول من يعطلون العلم. ولذلك ستجد دعاة هذه الجماعة الباغية، الجماعة الإرهابية، في كل مكان يجمعون لها الآلاف، ويجتمع عليهم عشرات الآلاف في الأماكن العامة، على اعتبار أن يظهر للناس أنهم هم الصواب، وهم في الحقيقة على أضل ما يمكن من البعد عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ يبقى العالم المتخصص المتمكن يزهد الناس فيه، وهؤلاء الذين يخاطبون الناس بكلام أجوف يجتمع الناس عليه. فما كان جزاؤهم لما عطلوا العلم ورفعوا جهلهم ورفعوا أفكارهم؟ أن الله عطلهم وفضحهم في شرط واحد من شروط لا إله إلا الله، وشرط العلم، ليعلم الناس أن العلم هو الأساس، وأن العلم قبل القول والعمل، ولذلك أفعالهم كانت بعيدة عن العلم وعن روح الشرع، يفعلون كل أنواع المنكر لأنهم يجهلون الحق أو يتعمدون الجهل به. فما رأينا هذه الجماعة على تاريخها الطويل أخرجت عالما متخصصا في الحديث، بل حاربوا الشيخ الألباني، وحاربوا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، وحاربوا الشيخ ابن باز، وحاربوا الشيخ ابن عثيمين، وحاربوا أئمة المسلمين في كل مكان. ليه؟ لأن هؤلاء سوف يعلمون لو أنهم جلسوا إليهم وأن الناس التفت حولهم أن هذه الجماعة جماعة ضالة وفئة باغية، وأن مذهبهم هو مذهب الخوارج. سبحانك ربي، ده شرط العلم. العلم بالله عز وجل شرط من شروط لا إله إلا الله، عطلها هؤلاء البغاة. طيب الشرط الثاني، اليقين. علم يقين، اليقين أمر مستقر في عقيدة المسلم الصادق، يقينه في ربه أن النصر من عنده، لو أنه آمن بالله وصدق بخبره تصديقا جازما، وأنه يصبر على المنهج ويصبر على الحق الذي يعلمه. فلو تمسك بالكتاب والسنة ودعا الناس إلى الكتاب والسنة وقال ما أنتم عليه بدعة، حاربوه، قالوا لا، نريد أن نأخذ الأسباب التي تؤدي بنا إلى العلو وإلى الهيمنة والسيطرة، حتى لو كانت هذه الأسباب غير مشروعة. يقول حتى لو كانت غير مشروعة، فالغاية عندهم تبرر الوسيلة. وأين اليقين في نصر الله عز وجل لمن نصر كتابه ونصر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يبتعدون عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبتعدون عن الشرع ولا يرغبون في معرفته، ثم يقولون نحن نجاهد في سبيل الله. نقول إن الجهاد في سبيل الله أن تستميت في التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله، أن تستميت في الدفاع عن الكتاب والسنة، ولا تهزأ بهما، ولا تهزأ بأهلهما. بل إن أقل الأشياء في نظرك هي عظيمة عند أهل السنة. إذا تكلمت في أسماء الله الحسنى يقول لك أسماء الله الحسنى احنا عايزين كلام يتبنى عليه عمل، ده كلام لا يبنى عليه عمل، هذا الكلام لا يصلح، هذا الكلام كذا وكذا إلى غير ذلك مما تعلمون. وما الذي يصلح؟ أن تنزل في الأحزاب، وأن تجتمع على الصندوق، وأن تنزل في المظاهرات، وأن تحجز الإزعاج في الطرقات، وأن تفعل ما تراه الآن مما جعلهم بحق جماعة الإرهاب. نعم، بسبب سوء أفعالهم، لأنهم ما أيقنوا في نصر ربهم. إنما النصر يأتي عندما تسلك منهج الشرع، فخالفوا شرع الله. الله عز وجل يأمرنا بعدم الحزبية، فعلوا الحزبية. الله عز وجل يأمرنا بعدم النفاق، فعلوا النفاق. الله عز وجل يأمرنا بالحفاظ على الناس وعدم قطع الطرقات، فيفعلون العكس. الله يأمرنا بالحفاظ على الآمنين، فيقتلون الآمنين ويرهبونهم ويفجرون بيوتهم ومؤسساتهم. ماذا تصنعون؟ أهكذا سينصر الإسلام؟ إن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عباس احفظ الله يحفظ، احفظ الله أي بحفظ إرادته الشرعية، الدين، تعلمه وتمسك به حتى لو خالفت كل الناس. لك لا، احنا عايزين نلم الناس، نجمعهم مهما كان حالهم ومهما كان شأنهم. فلا مشكلة في جمع الصوفية مع الأشعرية، مع الشيعة، مع الخوارج، مع الشيوعية، مع النصرانية. اجمع 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 كأنك تجمع قطعانا من الأغنام في حظيرة. عشان ايه؟ يقول لك عشان قوة، والمسلمون قوة. هذه الشبهات غرسوها في نفوس شبابنا وأبنائنا حتى أصبحت هذه الجماعة جماعة ضالة عطلت شروط لا إله إلا الله. يبقى العلم عطلوه، واليقين ضيعوه، لأن اليقين يأتي عندما نتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء جاء النصر على أيدينا أو على أيدي غيرنا. فإن الذين قتلوا في مكة لم يشهدوا الفتوحات في عصر عمر بن الخطاب، وبالرغم من ذلك نالهم الأجر والثواب، وكانوا عند الله عز وجل من أفضل الناس، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ربما لم يدرك بعضهم الخيرات التي جاءت على أيام عمر بن الخطاب، لكن الله لأدوا رسالتهم في الحياة ونصروا الله عز وجل فنصرهم على يد غيرهم. هكذا نفهم دين الله عز وجل باليقين، لكنهم عطلوا شرط اليقين. علم يقين وإخلاص. الإخلاص شرط من شروط لا إله إلا الله. فواحد يقول يعني جماعة الإخوان ما عندهمش إخلاص، نقول عندهم النفاق بعينه، يقولون قولا ويخالفونه، يكذبون على الخلق. النفاق أساس دينه الذي يعتقدون، أساس ما كان عليه سيد قطب حسن البنا، أساس في صناعة دولة خفية يتعود الشخص من صغره أنه يخرج من بيته لا يفصح عما في صدره إن قابله أحد، حتى لو كان هذا الشخص هو أبوه وأمه يكذب عليهما. كنت فين يا ابني؟ أنا كنت في الدرس، باخد درس مع بعض أصحابي في المدرسة، وهو ليس في المدرسة بل كان في اجتماع مع مسؤول الأسرة، ومسؤول الأسرة يقول لي اكذب اكذب عشان خاطر دينك. يا لطيف، علموا الأطفال والصبيان كيف يكذبون، كيف يقولون ما ليس في قلوبهم، حتى أصبح أتباعهم أساس عقيدتهم أن تكذب وأن يكون السر غير العلانية. يقولون لن نفعل كذا ثم يفعلون، يقولون سنفعل كذا وهم يفعلون عكس ذلك. ما رأينا منهم كلمة صادقة، الشرع يقول كذا وهم يقولون بخلافه ويقولون نحن اللي على الشرع. سبحان الله. فالعلم عطلوه، واليقين ضيعوه، والإخلاص إن يكون الشخص يطيع الله عز وجل ولا يبتغي سواه ويقول كلمة الحق بجرأة لا يخشى إلا الله، فتجده يصافح النصراني ويضحك في وجهه ويقول كما قال هذا المرسي: ليس بيننا وبين النصارى اختلاف في العقيدة، وهو يكفره وفي الباطن يتمنى إزالته. إذا كان يتمنى إزالة من يقف معه من المسلمين ممن ليس في جماعته ولا في طريقته، ويقسم بالله وينشد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام لقومه ولبني جنسه، يكفرهم. وتقول لي هذا إخلاص؟ إخلاص أن تنطق بكلمة الحق حتى لو غضب منك كل الخلق، حتى لو وقفوا لك موقفا ممانعا لأنك تقول كلمة الحق التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى الإخلاص، اللي هو شرط من شروط لا إله إلا الله، أن يتقي الإنسان ربه ولا يخشى في الله يوم تلاه. فالإخلاص عند الإخوان المفسدين أصبح نفاقا، نافق حتى تصل إلى مرادك، وهكذا ستصبح مخلصا للجماعة. فبدل من يكون مخلص في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مخلص لله عز وجل، أصبح مخلصا لحسن البنا وسيد قطب، فتجد علامات الرضا تتبدى من قلوبهم وأفواههم عندما تجد الشخص تقرب إليهم حتى ولو بمعصية الله عز وجل في غيرهم، وتجد الغضب يعتري وجوههم وهم يسمعون شخصا أو داعيا يتكلم في نصحهم وفي ردهم إلى الحق بالدليل من كتاب الله ومن سنة الرسول، يغضبون منه. يقول لك لا نسمع الشيخ ده، الشيخ ده بسمعوش ليه؟ لأن هذا الشخص يفرق المسلمين. أيها المنافق الكذاب الأشر، من الذي يفرق المسلمين؟ من الذي يفرق المسلمين؟ هل من يدعو إلى كتاب رب العالمين وإلى سنة سيد الأنبياء والمرسلين في تنفيذ أمر الله وتصديق خبره ويدعو إلى تعلم العلم الشرعي والذي يفرق المسلمين، أم الذي يكذب على المسلمين ويخدعهم باسم الإسلام ويقول للناس الإسلام هو الحل، وإذا وصل إلى السلطة التي سعى إليها مئات السنين أو عشرات السنين يقول في النهاية لا، الديمقراطية هي الحل، ودعكم من هذه الشعارات، ويغير للناس شعاره إلى شعارات شرقية أو غربية، ويوالي الأعداء في الشرق والغرب، ويصبح يهوديا أكثر من اليهودية، ويخاطب اليهود بخطاب النفاق وخطاب الكذب، فيقول حبيبي شيمون بريز، أوباما في الغرب وفي الشرق يتقرب إليه بكل ما استطاع حتى يصل إلى مقربه، ففضحهم الله وكشفهم على رؤوس الأشهاد. علم يقين وإخلاص وصدق، ما فيش واحد تعامل معهم إلا وعلم أنهم من أدب الخلق، وأنهم يسعون من خلال الأموال التي جمعوها زورا وبهتانا، يقولون بالناس نحن نريد أن نجمع المال من أجل الفقراء، إخوانك يقتلون، إخوانك يذبحون في البوسنة والشيشان، في الصومال، في أفغانستان، في فلسطين، اجمعوا الفلوس، اجمعوا الأموال، ثم يأخذونها ويكذبون على خلق الله إلى أن يشتروا بها أسلحة ليقتلوا أبناءنا، ويفعلوا الأفاعيل وفق مخططاتهم، ويكذبون على الناس، الناس تدفع فلوس عشان تروح للفقراء يأخذونها ويضعونها في غير موضعهم. هذا هو الصدق الذي أمر به رب العالمين، ولذلك فضحهم على رؤوس الأشهاد، ولن تبقى لهم باقية إلا إذا عادوا إلى الكتاب وصحيح السنة، دي سنة ربنا سبحانه وتعالى في الخلق، وفي من يتاجر بدين الله عز وجل، وفي من يقف مع هؤلاء التجار، سيفضحهم الحق سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة، المحبة لا تكون إلا شرعية. أنا أحب من يدعو إلى الكتاب والسنة، من يجتمع معي على الكتاب والسنة على الدليل، فتجدهم لا يبغضون إلا من يدعو إلى المذهب الحق من السلف الصالح، يتآمرون على إخواننا في دمات مع الحوثيين الروابط أتباع إيران، يتآمرون على كل داع صادق يدعو إلى الله عز وجل في هذه الأرض. ليه؟ المحبة فيه. لكن من مدح بناهم وقبضهم ودعا إلى اتباعهم وإلى ضلالهم وإلى أن يكون في حزبيتهم وإلى أن يتآمر للوقوف مع صناديقهم، هذا يحبونه. يبقى المحبة اللي هي شرط من شروط لا إله إلا الله صرفوها لغير الله عز وجل، وجعلوا هذه المحبة لمن كان معهم فقط. أما من كان مع الكتاب والسنة يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة فيحاربونه أشد المحاربة، لا تسمعوا ولا تجلسوا له، والله إن المنافقين كانوا أهون في التعامل مع نبينا صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، لأن هؤلاء صدوا الناس عن سبيل الله، حتى أصبح هؤلاء الشباب المساكين اللي ماشيين في الشوارع اللي نازلين ممكن يكون نازلين في المظاهرات معهم يعتقدون أنهم ينصرون الله ورسوله، وفي الحقيقة أنهم ما ينصرون إلا جماعة خارجية من صنع حسن البنا وسيد قطب، آذت المسلمين أشد الإيذاء، وفعلت أفعال ما يفعلها الخوارج الأوائل، ما هذا؟ فعاقبهم الله عز وجل بما يستحقون، وأصبحوا على رأس الإرهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إن الله عز وجل جعل شرطا لكي ينصر عباده، هذا الشرط أن يلتزم العبد بلا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا، فيؤدي لوازم هذه الكلمة وينصرها ويدافع عنها ويصبر عليها مهما طال الوقت ومهما أوزي فيها، يتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والكلمة مش محتاجة إلى كلام كتير. إحنا بنقول إن عامة المسلمين اللي هم على الإيمان المجمل، اللي هم أهل السنة والجماعة، اللي لا تعرف الحزبية ولا تعرف الجماعات الإسلامية ولا شيء من هذا القبيل، عامة المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعقدون النية في قلوبهم على تعظيم ربهم وعلى اتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، إن أمرهم نبيهم بأمر التزموه، وإن أخبرهم بخبر صدقوه. هذا هو المسلم الذي نعرفه، سواء كان إيمانه مجملا أو كان إيمانه مفصلا. أما قوالب وقواعد ينشئها من يشاء تحت مسمى جماعة خفية أو دولة باطنية لها بيعة يلزم فيها صاحبها الناس بالسمع والطاعة له أو لمرشدهم أو ما شابه ذلك، فهذه بعيدة كل البعد عن منهج الإسلام ومنهج السلف الصالح. نقولها بصراحة، شروط لا إله إلا الله لابد أن تنفذ، شروط لا إله إلا الله لابد أن يلتزم الإنسان بها: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد. هذا هو الانقياد، تنفيذ أوامر الله عز وجل. فلا بد أن تقف إن كنت عاقلا. وأنا بخاطب الإخوان اللي التصق بهم الآن وصف الإرهاب، وربما يكون هذا فيه لمن يحسنون النية ظلم، لكن هذا الظلم سببه جهلك أنت بدينك وعدم سؤالك وعدم استفسارك. أنت لم تسأل ولم تتعلم، قالوا لك ابعد عن الشيخ فلان، ما تقدرلوش ولا تسمع له علم، مع علمك أنك قد تتعلم منه، فاستجبت لهم فوقعت في الجهل ولم تبحث عن أسباب العلم. فكان رد الفعل الطبيعي أن تلصق بك هذه التهمة بسبب أنك لم تسأل لم تتعلم. ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإنت ما بيش عندك غير مسؤول الأسرة هو أهل الذكر عندك، مرشد الجماعة المسؤول الأكبر، مكتب الإرشاد هو ده عندك اللي تسأله بس وبتاخد من العلم، ما بتسألوش عن الدليل. أين الدليل؟ أين هذا في كلام الله وفي كلام رسوله؟ أين الحزبية من كلام الله وكلام رسوله؟ أين هذه الأمور التي دخلوا فيها وجلسوا تحت قبة البرلمان في كل مكان؟ فكانت قبة البرلمان وبالا عليهم، ويا ليتهم ما دخلوها، ويا ليتهم دعوا الناس بالحسنى وأخذوا بأيدي الناس إلى الكتاب والسنة. لكن هل يفيقون؟ هل يقبلون؟ من شروط لا إله إلا الله القبول المنافي للرد. هذا كتاب ربنا وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، اقبلها يا رجل، خذها كما أخذها سلفنا الصالح، صاروا خلف نبيهم فنجوا خلف طريق الهداية فاعتصموا بها فنجاهم الحق سبحانه وتعالى. فكيف بك تأتي وتقول لا؟ إن ما كانش مسؤول الأسرة يقول لي مش هتحرك، انزل الشارع هننزل الشارع. لا نقبل إلا ما جاء عن طريق جماعة الإخوة المسلمين، لا نقبل إلا ما جاء عن طريق جماعة كذا وكذا، لا نقبل إلا من جاء عن طريق شيخنا الشيخ فلان. لا، إن لم يكن كلام الشيخ فلان مدعم بالدليل والبرهان تقوم الحجة عليه وتكون واضحة ناصعة وضاءة تدخل في قلبك قبل عقلك وتشهد لها الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله، فلا تقبلها. أنت متعبد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وليس باتباع فلان ولا فلان. ده معنى القبول، إن أنا أقبل كل اللي بيه عن النبي عليه الصلاة، إنما تقول تعالى إلى الكتاب والسنة، تعالى إلى الحق وابتعد عن البدعة، فلا يقبل. يقول لك لا، أنا حظي كده، أنا كده كويس، حظي مع جماعة الإخوان وحنزل معهم في الشوارع وسأقاتل معهم وسأفعل وسأفعل. والله لك شأنك، لكن تتحمل وزر نفسك وتتحمل المسؤولية عن نفسك، ولا تطالب بأن تكون شهيدا لو قتلك علي بن أبي طالب كما قتل الخوارج 2000 في ساعة، ولم يكن إمام المسلمين علي بن أبي طالب مخطئا ولا متجنيا ولا ظالما ولا سافكا للدماء كما يروج هؤلاء. ليه؟ لأن الحق له نظام. أنت نازل تسد الشوارع وتفعل المنكر وتفعل مظاهرات وتقتل وتفجر، أهذا هو دين الله عز وجل؟ إلى متى ستبقى على هذا الحق؟ إلى متى ستبقى في هذا الضلال؟ وبعدين من شروط لا إله إلا الله شرط ثامن ذكره أهل العلم، وهو الكفر بما يعبد من دون الله. كفر بما يعبد من دون الله. الإنسان كما آمن بالله ووحد الله عز وجل كفر بكل الطواغيت، والطواغيت كل ما يعبد من دون الله. أي أمر يأمر به الشيطان أو أتباع الشيطان فيه نوع من العصيان لله وللرسول فهذا يجب أن تمتنع عنه، لا تستجب له، لا تقف مع أعداء الله على إخوانه. والذي ينظر في حال هذه الجماعة المنبتة، هذه الجماعة الإرهابية التي أصبح وصفها مقرونا بالإرهاب، أنهم وقفوا مع الشيطان، يقول وماله قاف مع الشيطان، أخذوا بالحضن طالما حيوصلني إلى الحكم. فوقفوا مع أمريكا، هل كانت أمريكا تحب رسول الله؟ هل كان رئيس أمريكا يحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقف مع الإخوان ويدعمهم وينافح من أجلهم ويتعرض للأذى بسببهم وينفضح على رؤوس الأشهاد أنه يقف مع الإخوان وهو يحب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لماذا وقفوا مع اليهود والنصارى؟ لماذا تآمروا مع اليهود والنصارى على بلادهم وخانوا أوطانهم ولم يقدروا حق شعوبهم عليهم بل آذوهم وفعلوا بهم أفاعيل؟ أهذا هو الكفر بما يعبد من دون الله؟ أهذا هو شرط لا إله إلا الله؟ علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيدك منها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها. فمن وحد الله عز وجل لابد أن تتحقق فيه شروط لا إله إلا الله وتكون واضحة جلية. وها أنتم ترون ورأيتم أن هذه الجماعة العجيبة والغريبة خالفت أمر ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وعطلت شروط لا إله إلا الله، فكيف ينصرها الله؟ أنا هنا في النهاية قبل أن أختم أقول إن الله عز وجل لن ينصر إلا من نصره، فلعل هؤلاء يراجعون أنفسهم ويتوبون إلى ربهم، خطاب إلى مرشدهم، خطاب إلى مكتبهم، خطاب إلى أفرادهم وإلى قياداتهم، توبوا إلى ربكم وعودوا إلى سنة نبيكم، فإن حسن البنا لن يغني عنكم من الله شيئا، وسيد قطب لن يغني عنكم من الله شيئا، وهؤلاء جميعا سيسألون عما تسببوا فيه من إهلاك المسلمين وكل شاب قتل سواء كان منكم أو من غيركم ستسألون عنه أمام رب العالمين. نسأل الله أن يردكم إلى الحق ردا جميلا، وأن يجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم متبعة لنبيها قائمة على أمر ربها تنفذ أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة.